بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فقد تقدم في الدرس السابق ذكر بعض المقدمات في تفسير سورة الروم، وذلك بعد الانتهاء من تفسير سورة العنكبوت. وهذه السورة الكريمة سورة مكية، على المشهور في كلام المفسرين رحمهم الله، حتى حكى بعضهم الاتفاق على ذلك، على كونها سورة مكية. والمكي والمدني اختلف العلماء رحمهم الله في حد كل منهما، فقيل وهو أعدل الأقوال أن العبرة بالزمان، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وإن نزل بغير المدينة. وقيل إن العبرة بالمكان، فما نزل بمكة فهو مكي، وما نزل بالمدينة فهو مدني. وقيل إن العبرة هي النظر في السياق، فما كان فيه يا أيها الناس فإنه مكي، وما كان فيه يا أيها الذين آمنوا فإنه مدني. وهذا الأخير لا يصلح أن يكون ضابطا وحدا مضطردا في بيان المكي والمدني وفي التفريق بينهما لخلو بعض السور من ذلك، ولكن أعدل الأقوال أن يكون النظر إلى الزمان، فما نزل قبل الهجرة فإنه يكون من السور المكية، وما نزل بعد الهجرة فإنه يكون من السور المدنية ولو نزل في غير المدينة. وهذه السورة كما تقدم الأظهر فيها أنها سورة مكية، وهو قول جماهير المفسرين. وهذه السورة الكريمة افتتحت بالحروف المقطعة في قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. تقدم معنا في مناسبات متعددة أن الله جل وعلا يفتتح سور القرآن الكريم بأنواع من الاستفتاحات، كما استقرأ ذلك جماعة من أهل التفسير. ومن ذلك افتتاح بعض سور القرآن بالحروف المقطعة، والسور المفتتحة بالحروف المقطعة في كتاب الله جل وعلا 29 سورة، كلها مفتتحة بالحروف المقطعة. أولها سورة البقرة في قوله جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وآخرها سورة القلم، افتتحها الله جل وعلا بقوله: نون والقلم وما يسطرون. وهذه الحروف المقطعة تأتي على أحوال من حيث التركيب، فمنها ما يكون بناؤه على حرف واحد، كما في فاتحة سورة قاف، قاف والقرآن المجيد، وفاتحة صاد، صاد والقرآن للذكر، وفاتحة القلم، نون والقلم وما يسطرون. ومنها ما يكون بناؤه على حرفين، كما في قوله جل وعلا: ياسين والقرآن الحكيم، في فاتحة سورة ياسين، وكما في قوله جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، في فاتحة سورة طه، وكما في قوله جل وعلا: حاميم، في فواتح السور السبع المعروفة بالحواميم. ففواتح هذه السور جاءت على حرفين، ومنها ما يكون بناؤه على ثلاثة أحرف كقوله جل وعلا ألف لام ميم ألف لام راء، فهذه بناؤها على ثلاثة أحرف. ومنها ما يكون بناؤه على أربعة أحرف كما في فاتحة سورة الأعراف في قوله جل وعلا ألف لام ميم صاد، وكما في فاتحة سورة الرعد ألف لام ميم راء. فهاتان السورتان بناؤهما على أربعة أحرف. ومنها ما يكون بناؤه على خمسة أحرف، وهو غاية ما يكون في ذلك. ثم إن هذا البناء الذي على خمسة أحرف منه ما يكون متصلا في تركيب واحد، ومنه ما يكون منفصلا رسما في تركيبين. أما المتصل في تركيب واحد ففي فاتحة سورة مريم كاف ها يا عين صاد، وأما ما جاء منفصلا رسما وهو من تركيبين ففي فاتحة سورة الشورى حاميم عين سين قاف. فهذه هي أحوال السور المفتتحة بالحروف المقطعة من حيث عدد الأحرف على هذه الأحوال الخمسة. ثم إن المفسرين تحيروا في هذه الحروف المقطعة، يعني في معناها، كما قال الطاهر بن عاشور، تحير المفسرون كثيرا في معنى هذه الحروف المقطعة. قد ذكر بعضهم ما يزيد على 20 وجها محتملا في المعنى المراد من مجيء هذه الحروف المقطعة في كتاب الله جل وعلا. الطاهر بن عاشور رحمه الله استعرض هذه الأقوال وخلص بعد ذلك إلى أن الراجح منها ثلاثة أقوال الأول وهو المشهور أنها للإعجاز، يعني أن هذا القرآن الذي تحدى الله جل وعلا المشركين أن يأتوا بمثله أو بحديث منه أو بسورة أو بعشر سور إنما هو مركب من هذه الأحرف التي يسمعونها ألف لام راء ألف لام ميم ألف لام ميم راء قاف كاف ها يا عين صاد، وهكذا في بقية الحروف المقطعة. فإن هذه الحروف يعرفها العرب فهم يتكلمون بها، يتكلمون بهذه الحروف، والقرآن جاء مركبا من هذه الحروف. ثم لم يستطيعوا معارضة القرآن ولم يأتوا بكلام يشبه هذا الكلام، مع أن مادة الكلام واحدة، مادة الكلام المكون منها هذا الكلام هي هذه الحروف الهجائية، وهي الموجودة في القرآن والموجودة في كلامهم نظما ونثرا، فلم يستطيعوا، فدل على أن هذا الكلام ليس من كلام البشر وإنما هو كلام الله جل وعلا. وبعض أهل العلم رحمهم الله يعبر عن هذا المعنى بقوله لها مغزى وليس لها معنى، يقولون عن هذه الحروف المقطعة لها مغزى ولكن ليس لها معنى، ليس لها معنى إن أخذت بانفراد، فإنك إذا قلت لأحد ألف لام ميم لا يفهم المعنى المراد من هذا، ولكن المغزى الذي سيقت له واستفتحت به هذه السور الكريمة لأجل مغزى عظيم، وهو التحدي والإعجاز الذي تحدى الله جل وعلا به المشركين. ومما يدل على هذا القول أن العادة الغالبة في استفتاح السور بهذه الحروف المقطعة أن يأتي بعدها ذكر للقرآن الكريم، العادة الغالبة في استفتاح السور القرآنية بهذه الحروف المقطعة أن يأتي بعدها ذكر للقرآن الكريم، كما قال الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وفي يوسف تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، كما في فاتحة إبراهيم، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، كما في سورة فاتحة سورة هود، ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، كما في فاتحة سورة الحجر، صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، حاميم والكتاب المبين، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وهكذا. فالعادة الغالبة أن يأتي ذكر للقرآن بعد ذكر هذه الحروف المقطعة، فيكون المغزى والمقصود من المجيء بهذه الحروف المقطعة في فاتحة السور هو الإشارة إلى الإعجاز الحاصل بها، وأنها من كلام الله، وأن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا. وهذا القول هو القول المشهور فيها. وقيل إن هذه الحروف المقطعة هي أسماء للسور التي جاءت فيها، قيل إن هذه الحروف المقطعة هي أسماء للسور التي جاءت فيها، ثم يستدلون على ذلك بأنها جاءت في صدارة السورة وفي أولها كالتعريف بها، جاءت في بداية السورة كالتعريف بها. وهذا القول نسبه بعضهم للأكثر، لكن يشكل عليه تكرار بعض الحروف في عدد من سور القرآن، وفي ذلك التباس فيما يتعلق بالتسمية، فالافتتاح بألف لام ميم جاء مثلا في فاتحة البقرة وفي فاتحة آل عمران وفي فاتحة العنكبوت وفي فاتحة الروم وفي فاتحة لقمان وفي فاتحة تنزيل السجدة، فهذه ست سور مفتتحة بافتتاح واحد، فيشكل عليه أن يتكرر هذا الاسم واحدا في ست سور. ومثله كذلك الاستفتاح بحاميم، فإنه جاء في سبع سور، ويشكل عليه كذلك عند من نقد هذا القول أنه ليس من المضطرد في أسماء سور القرآن أن يأتي التصريح بالاسم في أول السورة، ليس ذلك مضطردا، في أسماء سور القرآن، بل قد يتأخر الاسم فيكون الاسم في آخر السورة، كما في سورة المائدة، فإن اسمها المائدة مصرح به في آخرها، كما قال الله جل وعلا: أنزل علينا مائدة من السماء، فصرح بهذا الاسم في آخر السور. وأسماء السور تكون لأدنى ملابسة، أسماء السور كما قرر ذلك بعض أهل العلم تكون لأدنى ملابسة. وقيل إن هذه الحروف المقطعة هي أقسام أقسم الله بها، وهذا هو القول الثالث، وهو قول مشهور عند كثير من المفسرين أنها أقسام مما أقسم الله به. ويشكل عليه أنه لم يأتي قبلها ما يدل على القسم من وجود حرفه وأداته، ثم يشكل عليه أيضا أنه ربما تليها جاء بعدها قسم، ولا يجمع بين قسمين على مقسم واحد، ربما وليها قسم ولا يجمع بين قسمين على مقسم واحد، كما في قوله جل وعلا: نون والقلم وما يسطرون. هذه هي أشهر الأقوال، وهناك أقوال كثيرة، وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في شرح تفسير سورة البقرة في أولها. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، غلبت الروم. تقدم معنا أن العادة المضطردة أن يأتي ذكر للقرآن بعد ذكر الحروف المقطعة، ولم يتأت ذلك في كل السياقات، بل جاءت بعض السور مفتتحة بالحروف المقطعة، ولم يأتي بعدها تصريح بشأن إنزال القرآن، منها هذه السورة في قوله جل وعلا: ألف لام ميم، غلبت الروم. ومنها كذلك سورة مريم في قوله جل وعلا: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ومنها كذلك سورة العنكبوت في قوله جل وعلا: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والعلماء الذين يقولون بأن القصد من هذه الحروف المقطعة هو الإشارة إلى القرآن يفسرون ويؤولون مثل ذلك، فيقولون إن الذي يأتي بعد الحروف المقطعة إما أن يكون صريحا في ذكر القرآن الكريم، وإما أن يكون مما لا يعلم إلا بالوحي، والوحي من الله جل وعلا، والوحي أبلغه جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم نزل به وهو القرآن، فيكون الأمر أن ما يأتي بعد هذه السور يفهم منه ويشار به إلى القرآن الكريم، كما في هذه السورة في قوله: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فإن ذلك من الإعجاز الغيبي الذي أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى العلم به إلا بالقرآن، فدل ذلك على القرآن ضمنا وإن لم يدل عليه من حيث التصريح. وعلى كل حال، فأساليب القرآن منها ما يكون مضطردا في كل حال، ومنها ما يكون مضطردا في غالب الأحوال، والقرآن يتفننوا في اختيار الألفاظ ونيل المقاصد والوصول إلى المراد بأساليب وأفانين بلغت المنتهى في البلاغة والفصاحة والبيان. قال الله جل وعلا: غلبت الروم. وهذا الفعل مبني للمفعول، غلبت مبني للمفعول، وبعض أهل العربية يستحسن أن يقال مبني للمفعول ولا يقال مبني للمجهول، فهذا الفعل مبني للمفعول، يعني أنه لم يصرح فيه بالفاعل، وترك التصريح بالفاعل للعلم به، فإنه كما تقدم معلوم أن الذين غلبوا الروم وقهروهم وهزموهم شر هزيمة هم الفرس، فلم يصرح للفاعل بالفاعل للعلم به. وقيل لم يصرح بالفاعل هنا إمعانا في إهانته وإذلاله، لأن الفرس من جملة المجوس، فهم عبدة النار ولم يكونوا أهل كتاب، وأما الروم فهم من جملة النصارى فهم أهل كتاب، وكان المؤمنون يؤملون أن ينتصر الروم على الفرس، لأن الروم أقرب إليهم من جهة كونهم أهل كتاب، وكان المشركون يتطلعون إلى غلبة الفرس، لأن الفرس مشركون فهم أقرب إليهم من الروم الذين هم أهل كتاب، فترك التصريح بذلك. وقيل إنما ترك التصريح بذلك لأن المقصود في هذا السياق هو ذكر الروم فقط، ثم إن في هذا السياق تخفيفا لوقعه على الروم بعدم ذكر الغالب، فإن ذكر الغالب عند المغلوب مما يزيد به همه ونكده، فإذا قيل لإنسان غلبت في النزال فإنه أهون عليه من أن تقول له غلبك فلان في النزال، فإذا صرحت باسم الغالب فإن ذلك يكون أشد كمدا له وغيظا له، أما إذا أخفي اسم الغالب فإن ذلك يكون أخف عليه. ومن هذا السياق هنا. وهذه الهزيمة النكراء التي أوقعها الفرس بالروم يذكرها أهل التاريخ، ويذكرون أنها كانت في السنة الخامسة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ابن هرمز غزا الروم، وبلاد الروم كانت هي بلاد الشام وما فوقها، وكانت متاخمة لبلاد العرب، لجزيرة العرب، وبينهما تماس في الحدود المكانية، غزا ابن هرمز الروم ونكل بهم وهزمهم هزيمة شنعاء نكراء حتى وصل إلى أدنى أرضهم، يعني اخترق أرضهم من أعلاها إلى أسفلها، وهذا يدل على تمكنه من أرضهم، فهم لم يستطيعوا رده لا في أول حدودهم ولا في آخرها، وإنما استباح الأرض كاملة، ولذلك ذكر الله هذا بقوله في أدنى الأرض أي أقربها. واختلف المفسرون في المعنى المراد في أدنى الأرض، فقال بعضهم هي أقرب أرض الروم إلى فارس، ولكن المشهور والذي يدل عليه السياق بعمومه أن المراد في بقوله في أدنى الأرض أقرب أرض الروم إلى جزيرة العرب، وذلك في بلاد الشام. قال في أدنى الأرض أي في أقربها، وفي دالة على المكان الذي حصلت به هذه الهزيمة. ثم إن قوله في أدنى الأرض يدل على ما تقدم تقريره من استباحته لأرضهم كاملة، وفي ذلك دليل على تمكنه من إلحاق الهزيمة بهم. قال في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وهذه هي البشارة التي تضمنتها فاتحة هذه السورة للمسلمين الموحدين، وهم يعني الروم من بعد غلبهم أي من بعد هزيمتهم من الفرس سيغلبون، وسيكون ذلك في بضع سنين. فهذه هي البشارة التي بشر القرآن بها، وهي معجزة من معجزات التنزيل التي تحققت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعجزات القرآنية منها ما تحقق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما تحقق بعد ذلك. وقوله وهم من بعد غلبهم، في قوله من بعد غلبهم إشارة إلى شدة الهزيمة التي نزلت بهم، أي أنه يخيل للسامع أنه لن تقوم للروم قائمة بعد ذلك، بعد تلك الهزيمة النكراء. قال سيغلبون، وحذف المفعول هنا للعلم به، وتقدير الكلام سيغلبون الذين غلبوهم أو سيغلبون الفرس. ثم قال مبينا المدة الزمانية التي يتحقق بها هذا الوعد، قال في بضع سنين. في بضع سنين، والبضع اختلف أهل العربية في تقديره، لكن حاصل قولهم أنه ما بين الثلاثة إلى العشرة وما دون العشرة، فمنهم من قال من الثلاثة إلى التسعة، ومنهم من قال إلى العشرة. هذا هو البضع. وإننا إذا نظرنا إلى السياق القرآني في قوله في بضع سنين نجد أن السياق القرآني لم ينص على تحديد السنين بعدد محدد، وإنما أبهم عدد هذه السنين. فما الحكمة من ذلك؟ وكان من الممكن أن تحدد المدة الزمانية فيقال في سبع سنين أو في خمس أو في ست أو ما يقارب ذلك، وإنما جاء العدد مبهما من غير تقدير ليتعاظم رجاء المسلمين بربهم جل وعلا وفي تحقق وعده. فإنه لو جاء النص على عدد محدد من السنين لانتظر المسلمون اكتمال هذه السنين التي جاء النص بتحديدها، لأنهم يعلمون أن وعد الله جل وعلا لا يتخلف. وإنما لما جاء السياق في بضع سنين وكانوا أهل لسان عربي فيعرفون أن هذا البضع يكون من الثلاثة إلى العشرة فيتعلق رجاؤهم، فمنهم من يؤمل حصول وعد الله في أربع سنين، ومنهم من يؤمل حصوله في خمس، فإذا مرت الخمس أملوا حصوله في السنة السادسة، فإذا مرت أملوا حصوله في السنة السابعة، وهكذا يتعلق رجاؤهم بالله جل وعلا، ولا يزال المسلم بخير ما تعلق رجاؤه بربه، لا يزال المسلم بخير إذا تعلق رجاؤه بخالقه جل وعلا. وهذه السنوات المبهمة المشهور عند علماء السيرة والتاريخ أنها 7 سنوات، وذلك أن المواجهة الأولى بين الفرس والروم التي تغلب فيها الفرس على الروم كانت في 5 قبل الهجرة، والمشهور من كلام علماء السيرة أن المواجهة الثانية التي تغلب فيها الروم على الفرس كانت متزامنة مع وقعة بدر في 2 بعد الهجرة، فيكون المجموع في حدود 7 سنوات تحقق وعد الله جل وعلا. قال: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. وقوله من قبل ومن بعد قطع عن الإضافة، وتقدير الكلام من قبل غلبهم ومن بعده، فالأمر كله لله جل وعلا أوله وآخره، والله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور، يعز من يشاء ويذل من يشاء وينصر من يشاء، وهو القوي العزيز، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال الله جل وعلا: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ويومئذ، التنوين هنا عوض عن جملة، تقدم معنا أن التنوين قد يكون عوضا عن كلمة وقد يكون عوضا عن جملة، وهو في هذا السياق عوض عن جملة، وهذه الجملة تقديرها: ويوم يتغلب الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله. ويوم يتغلب الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله، والفرح هو الاستبشار والسرور الذي يكون في فؤاد الإنسان، وهو مشروع إذا كان له سبب شرعي من حصول نعمة أو اندفاع نقمة، فالفرح مشروع لأن فيه استبشارا بنعم الله جل وعلا على العبد عند توارد النعم، عند توارد النعم أو عند اندفاع النقم. قال: يفرح المؤمنون، والمؤمنون المقصود بهم في هذا السياق هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين آلمهم وأحزنهم تغلب الفرس على الروم، لأن المشركين استبشروا بذلك، لأن المشركين استبشروا بذلك ويرون أن تغلب الفرس على الروم مؤذن بتغلبهم على المسلمين، فنزل بالمسلمين الحزن، فجل الله جل وعلا هذا الحزن عنهم بأن بين أن الغلبة والأمر من له سبحانه، وأن الغلبة ستكون للروم على الفرس. ويومئذ إذا تغلب الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله. وهذا السياق لك أن تتخيله أيها المسلم في زمن نزوله، إذ يسمع المسلمون ذلك فيتلى بينهم هذا الكلام ولم يتحقق شيء منه، لكن أهل الإيمان على ثقة كاملة بوعد الله جل وعلا، فهم يعلمون أن وعد الله لا يتخلف. فلما نزل هذا الوحي من الله جل وعلا أيقن أهل الإيمان بنصر الله، ولذلك فرحوا فرحا شديدا بنزول هذه الآيات وما تدل عليه من غلبة الروم. والروم والفرس كلهم أعداء للمسلمين، وإنما بعض العداوات أخف من بعضها، وبعض الأعداء أخف ضررا من غيره، كما قال الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فبعض الشر أهون من بعض، وهذا هو الذي سبب فرح المسلمين بموعود الله بوعد الله بانتصار الروم على الفرس. قال: يفرح المؤمنون بنصر الله، ونسب وأضاف النصر إليه سبحانه وتعالى لأنه متحقق بأمره، متحقق بأمره، ولذلك قال: ينصر من يشاء، ينصر من يشاء، فينصر سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. وهذا من جملة أفعاله سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير، كما قال الله سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فالله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور، وهو المتصرف سبحانه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال: ينصر من يشاء، أي من عباده، وهو العزيز الرحيم. وذكر العزة في غاية المناسبة، فالعزيز اسم من أسمائه سبحانه، وهو دال على صفة العزة، والله له عزة القدر وله عزة القهر وله عزة المنعة. الله سبحانه وتعالى له عزة القدر وله عزة القهر وله عزة المنعة، فهو ممتنع عن كل نقيصة سبحانه وتعالى. قال: وهو العزيز الرحيم. والعزيز يأتي في كتاب الله جل وعلا مقترنا بالحكيم في مواضع، وهو العزيز الحكيم، ليتبين من هذا الاقتران أن عزته سبحانه مقرونة بالحكمة، عزته جل وعلا مقرونة بالحكمة، وذلك أن عزة بعض البشر قد تسبب له التطاول على أحكام الله جل وعلا وعلى الخلق، وأما عزته جل في علاه فإنها عزة مقرونة بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه. ولذلك قال الله جل وعلا عن بعضهم: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني وقع بالإثم بسبب ما وقع في نفسه مما يعتقده من العزة التي يتصف بها. أما عزته جل وعلا فهي عزة كاملة، وتأتي مقرونة بالحكمة في مواضع، وتأتي مقرونة بالرحمة، كما قال الله جل وعلا: وهو العزيز الرحيم. لأن عزته تؤول إلى رحمة المؤمنين، وذكر الرحمة في السياق هنا في غاية المناسبة، لأن العزة التي اتصف بها وظهرت بعض صورها في نصرة الروم على الفرس كانت علامة وآية على رحمته سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، كانت دالة على رحمته، لأن هذا النصر هو في صالح المؤمنين، هذا النصر هو في صالح المؤمنين، ولذلك قال وهو العزيز الرحيم. فذكر الرحمة بعد العزة في هذا السياق في غاية المناسبة، فبالعزة تتبين قدرته على النصر، وبالرحمة يتبين عطفه على أهل الإيمان كما قال الله جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال الله جل وعلا وعد الله لا يخلف الله وعده. وعد هنا مفعول مطلق، والمفاعيل خمسة، منها المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له، فانظر إلى المثل ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. يعني المفاعيل خمسة، منها المفعول المطلق كما في قوله جل وعلا وعد الله. والوعد يأتي في الخير، والوعيد يأتي في الشر. الوعد يأتي في الخير، والوعيد يأتي في الشر. قال وعد الله، أي هذا وعد منه سبحانه وتعالى لا يتبدل ولا يتخلف، ثم أكد هذا المعنى بقوله لا يخلف الله وعده. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا إن الله لا يخلف الميعاد، فموعود الله جل وعلا متحقق لا محالة. وعد الله لا يخلف الله وعده، أي الذي ذكره في كتابه ووعد به المؤمنين من المصدقين به من أتباعه. لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اختلف المفسرون في المفعول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ما هو الشيء الذي لا يعلمونه؟ فقيل لا يعلمون ما سيكون من غلبة الروم على الفرس، وقيل وهو أشمل وأعم لا يعلمون أن وعد الله لا يتخلف، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله لا يتخلف، ومن وعده سبحانه ما قدره من انتصار الروم على الفرس في بضع سنين، وما يحصل بعد ذلك من استبشار المسلمين وفرحهم بهذا النصر. وهذا التقدير أشمل وأجمع. وفي هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قوله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فأكثر الناس لا ينتفعون بالآيات ولا يصدقون وعد الله جل وعلا، وإنما يؤمن بذلك ويصدقه أهل الإيمان، وهم المصدقون المؤمنون بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال أكثر الناس لا يعلمون. وذهب بعض المفسرين أن المراد بالناس هنا هم كفار مكة، هم كفار قريش، ولكن السياق عام فيشمل السياق كفار مكة ويشمل غيره. قال لا يعلمون، والعلم كما تقدم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. ثم قال سبحانه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ذهب بعض المفسرين إلى وجود نكتة بلاغية في السياق هنا، قالوا إن أشهر أوجه الإعراب في قوله يعلمون ظاهرا أن يكون بدلا من الفعل الذي قبله، يعني لا يعلمون يعلمون ظاهرا، فدل ذلك على أن العلم الدنيوي إذا تجرد عن علم الآخرة كأنه جهل فهو ليس علم، لأنه قال لا يعلمون فنفى عنهم علما، فثبت بهذا النفي اتصافهم بالجهل، ثم قال يعلمون ظاهرا، فدل على أن هذا العلم لا يرتقي إلى درجة العلم الكامل، وأنه كلا علم، وأن العلم إذا كان علما دنيويا صرفا لم يصحبه صلاح القلب واستقامة الجوارح لله جل وعلا فهو جهل وليس علما. وقال بعضهم إنه لا يصح من حيث العربية أن يكون الفعل الثاني بدلا من الفعل الأول، لأن الأول منفي والثاني مثبت، والمنفي لا يكون معطوفا على مثبت، المثبت لا يكون معطوفا على منفي. ولكن السياق هنا ظاهر الدلالة بأن الله جل وعلا نفى عنهم علما وهو العلم الشريف الذي تصح به القلوب وتستقيم به الأحوال، وهو العلم الحقيقي الذي يقرب إلى الله والدار الآخرة، وأثبت لهم علما محدودا وبين لهم غايته وثمرته، وهو أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ودل على أن الحياة الدنيا لها ظاهر وباطن. قوله جل وعلا يعلمون ظاهرا أي ما يظهر مما يراه الناس جميعا، فالحياة الدنيا لها ظاهر ولها باطن، أما الظاهر فلا عبرة فيه لأنه يدركه كل أحد، وأما العلم الحقيقي فهو علم باطن هذه الحياة الدنيا، وباطنها هو معرفة حقيقة هذه الحياة الدنيا، وأن حقيقة الحياة الدنيا إنما هي دار موصلة إلى الآخرة، إنما هي دار ممر وليست دار مقر. فقال بعض المفسرين في قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قال يعلمون غرس الأشجار وحفر ما يحتاجون إليه وإنبات وحفر الأرض للزراعة، ويعلمون أحوال البناء، ويعلمون ما تقوم به أحوال دنياهم. هذا هو العلم الظاهر، وهذا الذي أثبته الله جل وعلا لهم، لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا أعطى كل مخلوق خلقه ثم هداه إلى ما تستقيم به أحواله، كما قال الله جل وعلا في قصة موسى مع فرعون قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هدى كل مخلوق لما تقوم به حياته وتستقيم به أحواله من أمر المأكل والمشرب والمنكح والمسكن وغير ذلك من المنافع الدنيوية. لكن الله جل وعلا لم يخلق المكلفين في هذه الحياة الدنيا لأجل تحصيل هذه المنافع الدنيوية، وإنما خلقهم ليستعينوا بهذه المنافع الدنيوية إلى ما يقربهم من الله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك قال الله جل وعلا في سياق ذمهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وقوله الدنيا وصف للحياة، وذلك لدنوها يعني لقرب الانتقال منها، لأن متاع الحياة الدنيا في الآخرة قليل، لأن متاع الحياة الدنيا في الآخرة قليل، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وكذلك لدنوها وحقارتها، وصفت بذلك لدنوها وحقارتها، فلا يتعلق بها من كان قلبه متعلقا بالله جل وعلا، وإنما يتعلق بها من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ممن يرى أن هذه الدنيا هي غاية أحواله. وأما المؤمن فإنه يعلم أن هذه الحياة الدنيا هي مزرعة للآخرة، وأنها دار ممر ينتقل منها إلى الدار الآخرة التي يكون فيها قراره وتنتهي بها أحواله. قال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهم أي هؤلاء الذين لا يعلمون حقيقة الإيمان، وإنما يقتصر علمهم على ظاهر الحياة الدنيا، هم عن الآخرة هم غافلون. وفي ذلك تعريض بالكفار والمشركين، لأن الكفار والمشركين ينكرون البعث يوم القيامة، ينكرون البعث للجزاء والحساب يوم القيامة، فيأتي في القرآن التصريح بالبعث والحساب والجزاء، ويأتي التعريض به كذلك. ولذا ذكرهم الله جل وعلا بالحال هناك، قال: وهم عن الآخرة. الآخرة من أسماء يوم القيامة. قد تقدم معنا في بعض مناسبات التفسير ذكر أسمائها. قال: عن الآخرة هم غافلون، فأعاد الضمير مرة أخرى هنا ليتحقق توكيد هذا المعنى. فهم غافلون أي في سهو وغفلة وضلال عن الحياة عن الآخرة. ومثل ذلك يكون سببا لضياع أعمارهم وأعمالهم، وتكون أعمالهم هباء منثورا. وأما أهل الإيمان فإنهم في كل أحوالهم يطلبون رضا الله سبحانه وتعالى ونيل ما أعده الله جل وعلا لهم من الوعد والتكريم للمؤمنين في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بالقرآن، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.